الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم
أن أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
وقال الله عز وجل
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون
فلا مناص لابن آدم يوم القيامة للإنكار
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولذلك لا نفرط فيها أبدا
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الخشوع هو خشوع القلب
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وقال الله عز وجل
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
وصلاة من غير خشوع إنما هي حركات جوفاء لا معنى لها
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وترك الخشوع في الصلاة مذموم
فويل للقاشعة قلوبهم من ذكر الله
وقال الله عز وجل
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون
وأما فضل الخشوع
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
وقال الله عز وجل
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
هذا هو موضوعنا الخشوع في الصلاة
الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد أمرنا الله بذلك في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأمر الله عز وجل الناس كلهم جميعا بتقوى فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبين سبحانه وتعالى أنه من اتقى الله وعمل صالحا سيصلح الله له أمر الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا شك أن من عدل الله عز وجل وحكمته ومن تمام كمال علم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يسجل على الإنسان أعماله حتى إذا قدم بين يدي ربه يوم القيامة نصب له الموازين عنده سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتنصب الموازين عند الله عز وجل، ميزان حكم قسط عدل لا يظلم عنده شيء. فتأتي الشهود على ابن آدم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما منكم من أحد إلا وهو قائم بين يدي الله عز وجل مكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه يعني على جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يبين صلى الله عليه وسلم أن الموازين ستقف بين يدي الله عز وجل وستنصب، وستخرج دواوين الحسنات ودواوين السيئات، فلا مناص لابن آدم يوم القيامة للإنكار. ولا شك أن الإنسان يحب أن ينكر ما عليه من الذنوب، ويحب أن يتنكر لما عليه من الخطايا والسيئات، فلا مناص بين يدي الله عز وجل من إنكار ما قدم الإنسان من الخطايا، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تأتي الملائكة فتفتح الصحف على هذا الإنسان، فإذا أنكر فقال: يا رب هذه الملائكة زورت، هذه الملائكة زادت علي، هذه الملائكة ما أنصفتني، هذه الذنوب والمعاصي ما فعلتها. أتى الله عز وجاهد آخر، قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أي كل هذه الأعضاء تشهد فتتكلم. فإذا قال: يا ربي أعضائي خانتني وأعضائي زورت علي، قال الله عز وجل: أنطق الجلود وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فلا مناص بين يدي الله عز وجل من الاعتراف بالذنوب، حتى يقول الإنسان ويقول ابن آدم عند الله عز وجل وهو يسب هذا الجلد، وهو يسب هذه المشاعر والأحاسيس: أبعدكن الله عنكن كنت أدافع، أي ما كنت أدافع وما كنت أنكر وما كنت أكذب إلا دفاعا عن هذا الجلد وعن هذه الأصابع وعن هذا الوجه وعن هاتين اليدين أن تحرق في نار جهنم. قال: أبعدكن الله عنكن كنت أدافع. فقال الله عز وجل أن الجلود تتكلم، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أي أذن الله عز وجل لنا فتكلمت الجلود. فإذا تنكر الإنسان بين يدي الله عز وجل وقال: لا والله يا ربي جلودي كاذبة، الجلد يكذب واللسان يفتري واليد ما فعلت، قال الله عز وجل: لا ريب، نأتيك بشاهد رابع يشهد على ما فعلت من الذنوب. فأمر الله عز وجل الأرض، وأمر الله عز وجل الجبال، وأمر الله عز وجل الأحجار والصخور، الأحجار التي صنعت منها دارك وغرفتك، الأحجار التي صنعت منها بيتك وشقتك، الأحجار التي صنعت منها مزرعتك، تتكلم بين يدي الله عز وجل فتقول: إي ربي أشهد أنه دخل في حميته في بطني وحملته بين أحجاري وبين أشجاري، ففعل وارتكب في اليوم الفلاني وفي التاريخ الفلاني فعل المعصية الفلانية. قال الله عز وجل وهو يحكي لنا هذه الواقعة، قال: إذا زل الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما هذا التغير العجيب في الأرض، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أي ذلك اليوم تتكلم الأرض فتقول: لا والله يا ربي ما قلته عنهم فهو صادق. كل هذا مقدمة حتى ندخل في صلب خطبتنا وموضوعنا من أن الموازين ستقف بين يدي الله عز وجل وستكشف الصحائف عند الله عز وجل. فيا له من خزي وعار إذا خرجت صحائف الإنسان سوداء. ولنا في أرض واقعنا مثل، من منا يكسب الحسنات الكثيرة حتى يقربها بين يدي الله عز وجل، فإذا كشفت الحجب وأخرجت الصحائف رأى ما يسره. من منا يجاهد في هذا الزمن؟ من منا يقوم الليل؟ من منا يتصدق بالصدقات الكثيرة؟ من منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من منا يقرأ القرآن في كل يوم وليلة؟ من منا يكون بارا حق البر بوالديه؟ من منا يعطف على المسكين والفقير والمحتاج؟ من منا يقوم بأمر الله عز وجل فيبحث عن ما يحب الله فيفعله، ويبحث عن ما يغضب الله عز وجل فيتجنبه؟ هذا كله سيظهر في الميزان يوم القيامة. وأما السيئات فهي كثيرة، كثيرة جدا، ما أحد يتنكر لفعل السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أي كلكم يرتكب المعصية. من منا لا يرتكب المعاصي؟ تدخل إلى الجمعية فتأخذ لك سيئات معك، تنظر إلى امرأة مرة عليك في السوق فتأخذ لك سيئات معك، تقعد في البيت تشاهد التلفزيون فتأخذ لك سيئات معه، تسهر على برنامج من البرامج بحجة أنه برنامج ثقافي، وبعد ذلك تدخل في شيء من المعاصي والنظر إلى الحرام فتأخذ لك سيئات. فما تبات في ليلتك إلا وقد حملت على ظهرك حزمة كبيرة من المعاصي ومن الذنوب. أما الحسنات فهي قليلة، قليلة جدا، بل أن حسناتنا في الزمن هذا إنما هي الصلاة التي نصليها، إنما هي الصلاة فقط، إلا من رحم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أي تتفكك عرى الإسلام ووثائق الإسلام وأعملة الإسلام، تسقط عروة بعد عروة، فأولاها الحكم بما أنزل الله عز وجل والجهاد في سبيل الله، ثم لا يبقى للناس إلا الصلاة. تنتقض عرى الإسلام، ميزان الحسنات الذي تكلمنا عنه يظل مفتقرا إلى أي طاعة من الطاعات، فتتساقط هذه الطاعات حتى لا يبقى إلا الصلاة، حتى لا يبقى للإنسان يقدم به بين يدي الله عز وجل إلا الصلاة. أقول إذا كان مصدر حسناتنا عند ربنا عز وجل هو الصلاة فقط، لذلك وجب علينا الاعتناء بها. هذه المقدمة كلها حتى نقول أن الصلاة هي مصدر كسبنا، وهي مصدر حسناتنا، وهي التي سترجح ميزاننا عند الله عز وجل، لذلك وجب علينا الاعتناء بها. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، الصلاة اللي يتساهل فيها كثير من الناس، يقعدون في الدواوين لآخر الليل والمؤذن يؤذن لصلاة العشاء وما حد يأتي إلى الصلاة، الصلاة اللي يسمعها الإنسان وهو نايم بعد الظهر يسمع أذان العصر فلا يأتي إلى الصلاة، الصلاة اللي يسمعها الإنسان إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فيغطي رأسه في اللحاف كأنه ما سمع الأذان وينام، الصلاة التي قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فما بعدها يسير، أو قال فإن تيسرت فما بعدها يسير. بل أن الله عز وجل من شدة عطفه على الناس يبحث لهم في صلاة النوافل التي يصلونها فيرقع بها صلاة الفريضة إن كان بها خرق أو إن كانت ناقصة أو لا خشوع فيها. هذا كله حتى نبين أن مصدر حسناتنا حينما تكشف الأستار عند الله عز وجل وحينما توضع الموازين، فمصدر السيئات كثيرة لكل إنسان ولا أحد يشك فيها، بل ما أحد ينكر أنه في اليوم والليلة يكسب مئات من السيئات، يدخل الجمعية يطالع امرأة بالحرام، يفتح لمجلة فيطالع صورة بالحرام، يسهر على التلفزيون يسمع شيء معين، يسمع غيبة، يسمع نميمة، يتأخر عن صلاة، يأكل صلاتين على بعض، هذه كلها مصادر سيئات. أما مصادر الحسنات فهي قليلة جدا، بل وأعلاها وأزكاها وهو التي عليه المتكى إنما هي الصلاة. ولذلك خصصنا خطبة الخطبة الماضية كان كلامنا عن الصلاة وأهميتها، ولذلك لا نفرط فيها أبدا. ولنا مثال في الواقع بأن الإنسان إذا كان مصدر تنقله سيارة واحدة عنده، الإنسان يتنقل في هذه السيارة وما عنده مصدر آخر يتنقل فيه، فإنه يعتني بها، يعتني في هذه السيارة، وإذا فيها عطل يصلحها، وإذا فيها خراب يعني يقوم بإصلاحها ويزينها كل يوم ويغسلها ويحن على هذه السيارة، لأن هي المصدر الوحيد التي يتنقل بها. وإذا كان للإنسان وظيفة واحدة وهي مصدر رزقه، فإنه يحاول قدر المستطاع ولو أدى ذلك إلى نفاق المسؤولين ومن هو مسؤول عليه، على أن يحافظ على هذه الوظيفة، فلا يطرد منها ولا يوصل منها ولا يخصم من راتبه ولا يوضع عليه لفت نظر ولا يحاسب. والسبب أن هذه الوظيفة هي مصدر رزقه، ولو كان عنده شركة أو تجارة خاصة فإنه يسهر الليل والنهار حتى يدبر هذه الشركة ويرتب أموره حتى لا يقع في الخسارة. وإذا كان عند الإنسان بيت واحد وهذا البيت هو مصدر سكنه وبه يأوي وبه ينام ويسر على عرضة في هذا البيت، فإنه يسعى دائما على أن يرمم هذا البيت وأن يصلح ما فيه حتى لا ينهدم عليه هذا البيت. والسبب في ذلك أن مصدر سكنه واحد هو هذا البيت. أقول كذلك أن مصدر حسناتنا في هذا الزمن ومصدر نجاتنا عند الله عز وجل أولا إنما هي الصلاة، ولذلك لا مانع من أن نرقع فيها وأن نرمم فيها وأن نصلح فيها وأن نحرص عليها، لأن هي مصدر نجاتنا عند الله عز وجل. هذه كلها حتى ندخل أن عصب الصلاة، أن عصب النجاة عند الله يوم القيامة إنما هو الصلاة، وعصب الصلاة إنما هو الخشوع، وصلاة من غير خشوع إنما هي حركات جوفاء لا معنى لها. اللي يصلي صلاة ما يخشع فيها فإنه يتحرك حركات جوفاء كأنه يعمل رياضة لا معنى لها عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا النصف، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الثلث، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الربع، والرجل يصلي ليس له من صلاته شيء. متعب نفسه وجاي إلى المسجد وراكع وساجد ولكن قلب مشغول، ما هو مع المسجد أبدا، وإنما يفكر في المدام ويفكر في المشتريات ويفكر بعد الصلاة في روح الجمعية، فقلبه مو مع الصلاة أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل يصلي وليس له من صلاته شيء، فليس للمرء من صلاته إلا ما قد عقل. هذا هو موضوعنا، الخشوع في الصلاة، لأن الخشوع في الصلاة إنما هو عصب الصلاة، والصلاة عصب النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. الخشوع في الصلاة سكون القلب، هدوء القلب، اطمئنان القلب. قال الله عز وجل وهو يبين أن الخشوع هو السكون: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ترى الأرض ساكنة غير متحركة، فإذا أنزل الله المطر تحركت الأرض وانتعشت. كذلك الصلاة، الإنسان يدخل في قلب في صلاته ساكنا، فإذا سمع القرآن وإذا دخل في هذه العبادة تحرك القلب وانتعش، لأنه بين يدي الله عز وجل، وهي عصب نجاته عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهذا يدل على أن الخشوع السكوت. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة، في بداية سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة، يعني ساكنة ساكتة لا تتحرك. أقول هذا هو الخشوع في الصلاة، إنما هو السكون وعدم الحركة. وكذلك الخشوع يا أخوان مكانه في القلب وليس في اصطناع الحركات، لا كما يظن بعض الناس أن الخشوع في أن الإنسان يغمض عيونه أمام الناس، وأن الإنسان يرفع كتفيه، وأن الإنسان يضع عند رقبته، وأن الإنسان يحني ظهره ويفرج بين رجليه بشكل ملفت للنظر. هذا ليس من الخشوع، وإنما الخشوع هو سكون القلب من الداخل. قال عمر بن الخطاب لما رأى رجل يلعب في صلاته ويحرك ثيابه قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني لو قلبه كان ساكن ولو قلبه كان منتبه للصلاة لسكنت جميع الجوارح وقالب هذا الإنسان كله يتأثر، لأن القلب متأثر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، داخل الجسد عصب الجسد مركز الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مقر الخشوع، مقر الطمأنينة، مقر السكون، مقر التعقل، مقر التدبر، إنما هو القلب، إنما هو القلب الذي فيه العقل الذي يوحي إلى الدماغ فينفذ الإشارات. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الخشوع هو خشوع القلب. وأما فضل الخشوع الذي عليه عصب الصلاة والصلاة عصب النجاة، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أنا أضمن لهم وأنا أقسم لهم وأنا ضامن لهم أنهم إذا أتوني يوم القيامة فإنهم سيكونوا مفلحين لأنهم خشعوا في صلاتهم. فقالها الله عز وجل وأرسلها بشرى لنا، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تكلم الله عز وجل عن آل إسماعيل، قال أن الله عز وجل نجاهم من المصائب ومن الكرب، والسبب في ذلك كانوا يعرفون الله عز وجل في حال الرخاء، الفلوس بين يديهم والسيارات موجودة عند الأبواب، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا في حال الرخاء يعرفون الله عز وجل. الطفرة المادية ما منعتهم من الصلاة بالليل، الطفرة المادية والأموال اللي تمشي بين يديهم ما منعتهم من أن يصوموا لله عز وجل يوما في الأسبوع، ما منعتهم من أن يفتح باب الفجر ويأتي يصلي لله عز وجل. الأموال اللي تسبح بين يديه ما منعتهم من أن يعطف على مسكين، وما منعتهم من أن يتواضع للناس يعني احتراما وتقديرا لله عز وجل ولأهله. قال الله عز وجل: إنهم، أي نجيناهم، لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، أي فعل من أفعال خيراتهم أول الناس، ويدعوننا رغبا ورهبا للضراء
وفي حال السراء، في حال السرور وفي حال المرض، في حال الصحو وفي حال العجز، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني يصلون صلاة خاشعة لنا، فلما رفعوا أيديهم استجبنا لهم كما قال الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني لما رفع نوح يديه وكان من الخاشعين كنا نعم المجيبين له ولدعائه. وقال الله عز وجل في وصف المؤمنين وصفاتهم، قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. ثم قال الله عز وجل في نهاية الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الصنف من الناس أنا أوعده بأن له عند الله عز وجل مغفرة لكل الخطايا التي فعلها في الدنيا واقترفها، وكذلك أجرا عظيما أبهمه الله دلالة على أن هذا الأجر لا يقدر بثمن. وقال الله عز وجل وهو يأمر مريم بالخشوع، قال: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني كوني من الخاشعين لله عز وجل. وترك الخشوع في الصلاة مذموم، إذا صلى الإنسان صلاة لا خشوع فيها فهو مذموم بها، كما ذكرت لكم حديث ابن عباس: الرجل يصلي ليس له من صلاته شيء، وليس للمرء من صلاته إلا ما قد عقل. وقال الله عز وجل: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني للحين ما تبتوا، صار الواحد فيكم الآن عمره 50-60 سنة، صار الإنسان مسلم صار له 30 سنة، صار للإنسان يصلي في المسجد 10 سنوات، وإلى الآن ما تاب قلبك، وإلى الآن ما بدأت تتفكر في الآيات، إلى الآن الصلاة ما تخشع فيها، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر، إلى الحين ما خشعت قلوبكم إلى ذكر الله. وقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم، يعني هؤلاء لهم الويل. قال العلماء: ويل واد في جهنم أعده الله عز وجل لهذا الصنف من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دائما من قلب لا يخشع، في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من قلب لا يخشع. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، وفي الخطبة الثانية نكمل موانع وأسباب الخشوع. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، وقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وإذا فسدت وخربت عليك صلاتك فما بعدها عسير. أول موانع الخشوع، الخشوع له يعني ما يمنع الخشوع أسباب داخل الصلاة وأسباب خارجها. من الأسباب التي خارج الصلاة أن يأتي الإنسان إلى المسجد مسرعا، يجي الإنسان إلى المسجد يركض، فإذا دخل عند طرف المسجد والإمام راكع قال: إن الله مع الصابرين، يعني يا إمام طول بالك ولا لا تقوم من الركوع بسرعة. أقول هذا أول موانع أن الإنسان يركض إلى الصلاة ركضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، يعني بالراحة أمشوا، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، لا تركضون لا تهرولون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وجاء صحابي رضي الله عنه اسمه أبي بكرة أو أبو بكرة، دخل إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم راكع فركض، ثم أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فقال له: زادك الله حرصا، يعني زادك الله على هذا الحرص، ولا تعود، لا تعودها مرة ثانية. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعدو، يعني لا تركض إلى الصلاة. فأول موانع الخشوع أن الإنسان يأتي راكضا، فإذا أتى راكض فلا شك أنه ما يعرف، هو يخشع ولا يسحب أنفاسه ولا يتنفس ولا يهدئ التعب اللي في نفسه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لكم أن من أتى إلى الصلاة متأخرا لعذر فالله عز وجل يكتب له أجر الصلاة كاملة، لو أدرك التسليم فالله يكتب له أجر الجماعة كاملة، بل ولو أتى إلى المسجد والناس قد سلموا وانتهت الصلاة فوالله يكتب الله عز وجل له الصلاة كاملة إذا تأخر لعذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان طالع من بيته ومتوضي ولكن حبسه عذر، فدخل إلى المسجد فإذا الجماعة منتهية، يكتب الله عز وجل له أجر الجماعة كاملا كمن أدرك الصلاة من أولها، لأنه ما تأخر إلا العذر. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقوام ما وطأتم موطئا ولا نزلتم منزلا إلا وهم معكم، ولكن حبسهم العذر، فهم مثلكم بالأجر، الله عز وجل جعلهم مثلهم في الأجر، مثل الذين خرجوا وجاهدوا وهم قاعدين في المدينة ما تحركوا، إلا أن لهم أعذار حبستهم. فأقول أول موانع الخشوع في الصلاة الإسراع إليه، ما في داعي الإسراع، الأجر إن شاء الله إذا أتيت لعذر متأخر أنت تدرك. كذلك من موانع الخشوع في الصلاة الجوع الشديد، أن الإنسان يجوع جوعا شديدا فيأتي إلى الصلاة وهو طول ما هذا يفكر فقط في الأكل، مثل إذا جاء إلى خطبة الجمعة قال: والله الإمام طول علينا والمطوع طول علينا وأهلي ينطروني على الغداء وتأخرت الآن، أو أتى إلى في الفطور في رمضان فصلى مع الإمام، فلو طول الإمام قليل قال والله أخرنا على الفطور وبرد الأكل. فالجوع الشديد في نفس الإنسان يجعله لا يخشع في الصلاة نهائيا، والسبب أنه لا يفكر في الصلاة بل يفكر في معدته. ولذلك رخص الشارع، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا حضر الطعام يأكل الإنسان ما يقوم إلى الصلاة. لو تسمع والله الإمام يصلي والمسجد يصلي يجوز لك شرعا أن تأكل ما يسد حاجتك وما يذهب عنك الجوع ثم تذهب إلى المسجد، ولو فاتتك الركعتين الأولتين حتى لو فاتتك الصلاة كلها. مما أجاز الشارع للمرء أن الإنسان يتأخر إذا حضر الطعام حتى لا يصلي وقلبه مشغول مع الطعام، فمما يزيل الخشوع عن الإنسان الجوع الشديد. وكذلك مما يزيل الخشوع عن الإنسان الحصر الشديد، إذا كان الإنسان محصور فيقول والله خلنا نلحق على الصلاة الآن قبل أن أطوفني ركعة وركعتين، وإذا انتهيت من الصلاة كرمكم الله أذهب إلى الحمام. فلربما أطال الإمام في الصلاة فيظل هو محصور ويدافع نفسه ما يستطيع أن يثبت، فيذهب عن الخشوع والسبب الحصر الشديد الذي معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان له حاجة يقضي حاجته ثم يأتي إلى المسجد. كذلك من موانع الخشوع في الصلاة إحضار القلب، وهذه في الحقيقة مشكلة خاصة في الصلوات. إحنا ما نتكلم عن الجمعة لأن الجمعة لعل الله عز وجل ينفع الصغار والكبار، وإنما الصلوات العادية إحضار الأطفال الصغار الذين لا يعقلون فيه مضيعة على كثير من الناس. أولا لربما صلى الإنسان وقلب طول ما هو في الصلاة يفكر في ابنه، يقول الحين ولدي طلع ما أدري وين راح، يمكن بصل الشارع، سمع بريك سيارة قال الحين أكيد عمت سيارة، وهكذا يظل قلب الإنسان مشغول بالتفكير مع ابنه فيضيع على نفسه الخشوع. بعد إذا كان ولد بعد شوية شويطين هذا أكثر بعد، إذا دخل بين الصفوف وبدأ يلعب بين الصفوف ويجر جلاشة هذا ويلعب في هذا، هذا يضيع على نفسه وعلى غيره. فهذا من موانع الخشوع في الصلاة إحضار الأطفال لغير حاجة في سن لا يميزون فيه ولا يعقلون، فهو في الحقيقة يضيع على نفسه ويضيع على غيره في الصلاة. هذا من موانع الخشوع. من موانع الخشوع في الصلاة أن الإنسان يفكر تفكيرا بعيدا عن الصلاة، طول ما هو في الصلاة هو يفكر في بيفرش بيته، وهو يفكر في المدام، وهو يفكر في أولاده، ومرات يروح يفكر إذا كان فقيه يفكر في مسألة فقهية، وإذا كان نحو يفكر في النحو، وإذا كان إنسان يعني حتى بعض العلماء يقولون حتى راعي الغنم يذكره الشيطان في غنمه فيقول له ما عشيت الغنم، وراعي الحمام يقول له ما عشيت الحمام، وهكذا يدخل الشيطان على كل واحد في صلاته. فالإمام وصل إلى الجنة والنار والأخ يصلي مع الحمام وعشى الحمام، والسبب في هذا أنه ما يخشى في صلاته لأن الشيطان قد دخل عليه من المدخل الذي يريده. كذلك من يعني موانع الخشوع في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى الزخارف. الإمام يتكلم على الجنة والنار والأخ طالع الثريات، والإمام يتكلم على الجنة والنار والأستاذ طالع الزل ويشوف الفرش، ويمكن يطالع الشاديش اللي قدامه ويشوف الرجل اللي أمامه فيقول والله هذه رجلة فيه تشقق، الأحسن لأني أنصح بعد الصلاة حط له كريم. وهكذا يدخل الإنسان في معمعة هو لا داعي لها أصلا، والسبب في هذا أن الإنسان ما خشع في صلاته، ولذلك اشتغل في الناس واشتغل في الجماهير واشتغل في الصف اللي أمامه والصف اللي وراء طالع اللي أمامه، وهكذا يضيع على الإنسان الخشوع في الصلاة بسبب أنه ما تدبر بالآيات وبدأ ينشغل في سقف ولا في ثريات ولا في فرش، وخش فرش نفرش منه حق بيته إلى آخره. كذلك من الأسباب موانع يعني حصول الخشوع أن الإنسان يشتغل في هندامه، يشتغل في خاتمه يعد الخاتم، ولا كل ساعة يشيل عقالة ويحط عقالة مرة ثانية ويعد غترته، وكل ساعة يتهندم في الصلاة وكأنه جالس أمام منظرة ما كأنه جالس في صلاة، و24 ساعة هو يشتغل في عقالة، وهذا يضيع الإنسان خشوعه في صلاته لأن الإنسان ما تدبر معنى الآيات ولا تدبر مع الإمام. الإمام تكلم في جنة ونار وملائكة وعذاب والأخ قاعد يصلح في عقالة، وهذا حقيقة كله من موانع الخشوع. موانع الخشوع كثيرة لا أطل عليكم، أذكر باختصار شديد الآن كيف يحصل الإنسان الخشوع في الصلاة وهو العلاج. يحصل الإنسان الخشوع في الصلاة إذا علم أن الصلاة لا تصح أو أن الصلاة لا أجر له عليها إلا بالخشوع. أسباب الخشوع كيف يحصل الإنسان الخشوع؟ إذا علم أن الأجر في الصلاة إنما يحصل على الخشوع، فإذا خشع نال الأجر، ما خشع ما في أجر. كذلك أن الإنسان يعرف يتيقن أنه صلاة لا خشوع فيها فهي تعب، تعب نفسه على الفاضي، قاعد تصلي من غير خشوع فأنت تتحرك حركات جوفاء، حركات رياضية ما راح تحصل وراها أجر. كذلك مما يعين على الخشوع أن الإنسان يستشعر أنه قائم بين يدي الله عز وجل، أنك واقف بين يدي الله أمامك ربك ومولاك، خالقك ينظر إليك وتنظر إليه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده في الصلاة، ما دام أنت واقف في الصلاة فالله عز وجل قاعد يطالعك والله سبحانه وتعالى ينظر إليه، فيستشعر الإنسان هذا المقام أن هناك إلها عظيما قاعد يقدر وقوفك، فقدر أنت هذا الموقف. كذلك مما يعين الإنسان على الخشوع أن الإنسان يتخلص من المشغلات، كل شيء مشغل يتخلص منه. تبي تصلي لا تجيب ولدك معك، ايش حاجة يعني لازم ولدك معك، خله في البيت، إذا كان ولدك يشغلك أبعد عنك في البيت. إذا كانت السجادة التي تصلي عليها في بيتك أو في المسجد تسبب لك الانشغال والفكر أزيل هذه السجادة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوب حبرة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فيه نقوش، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أزيلوه، أشغلتني في صلاتي، ما عرفت أصلي، طول ما أنا أصلي طالع النقوش هذه، والله خوش صناعة ما أدري شو مسوينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزيلوها، أشغلتني في صلاتي. فالإنسان كل مانع يمنعه من الخشوع، جوع يأكل قبل لا يأتي، حصران يذهب كرمكم الله إلى الخلاء، طفل لا يجيب الطفل معه، لأن الصلاة عماد الدين، فلذلك يحرص الإنسان على الاعتناء بها وترميمها. كذلك أن الإنسان يتعوذ دائما من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة، أنا بعض الصحابة كان ينشغل في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، هذا الشيطان يقال له خنزب، فاستعذ بالله عز وجل منه 3 مرات وانفث عن شمالك، يعني يستعيذ الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم ينفث، والنفث هو النفخ عن الشمال قليلا ينفث الإنسان ويستعيذ بالله من هذا الشيطان. كذلك مما يعين على الخشوع أن الإنسان يتفكر بالآيات، الله عز وجل أنزل هذه الآيات حتى يتفكر بها الإنسان، أنزل الله عز وجل قرآنا عظيما حتى يتفكر به الإنسان ويعرف أن المخاطب هو وليس غيره. لما يتكلم الله عز وجل عن أهل الجنة فأنت يا أخي واحد منهم يكون من أهل الجنة، ولما يتكلم عن النار فالإنسان يستشعر ممكن أكون أنا واحد منهم، ولما يتكلم الله عن تربية الأولاد فأنا كذلك معني فيهم، ولما يتكلم الله عز وجل عن تربية البنات فأنا معني فيهم. فيتفكر الإنسان في معاني الآيات حتى يحصل له الخشوع. وكذلك أن الإنسان مما يعين على الخشوع أن يحضر إلى المسجد مبكرا، لأن الإنسان إذا حضر المسجد مبكرا وصلى السنة فهو يهيئ نفسه لاستقبال هذه الفريضة العظيمة، بخلاف أن يأتي آخر الصلاة ويركض ثم يدخل إلى الصلاة فنفسه غير مهيئة. فالإنسان إذا أراد الخشوع فيأتي إلى الصلاة مبكرا فتكون نفسه مهيئة لاستقبال هذه الفريضة العظيمة. كذلك أن الإنسان يذكر الله عز وجل على الدوام ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يكون خاشعا في صلاته، ويدعو الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من قلب لا يخشع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وإياكم وجميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن يصلي صلاة مقبولة عنده سبحانه وتعالى، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.